بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 99 بعد 100 على 1.
لأنه إذا قال صحيح فيعني أن إسناده ضعيف، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، أحدهما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن، وهو أصح مما قال فيه صحيح، لأن الصحيح له سند، وهذا له سند صحيح وآخر حسن وهو أقوى، لكن هذا انتقب أو انتقب بأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين 3 عبارات أو 3 ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإن هذا انتقض بتأويل السابق الذكر. منهم من قال أخيرا حسن باعتبار نظر بعض الأئمة في أحد الرواة فلم يرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح، وآخرون رفعوا حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن بوجهة نظر بعض الأئمة وصحيح بالنسبة لوجهة نظر أئمة آخرين. وكل هذا وهذا وهذا الباحث لا يطمئن له، لأنه في كثير من الأحيان لا يجد الدليل الذي يجعله يطمئن إليه، وأحيانا كما رأيتم يجد الدليل مناقض له في هذا التأويل. هذا هو الجواب الذي يعني نعرفه بالنسبة لهذا السؤال. فغرضي كان من كلامي السابق أن علم الحديث يحتاج إلى جهود كبار جدا،
دأب
أيوه هو هذا هو هذا.
هذا الحديث فيه رواية، سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص، القاب ابن وقاص هذا روي الحديث، وعطاء ابن وقاص. هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات؟
الحقيقة أن هذه الرواية لا وجود بلا شك، ولكني لا أستحضر أنها صحيحة الإسناد بخلاف الحديث، فهو صحيح بلا شك ولا ريب، ويكفي في صحته أنه أخرجه الشيخان، وأن البخاري فتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تقرير الأحاديث ينطلق فيما في ضعفين. الضعف الأول أشعر بحاجة البحث في زيادة ما أو في حديث ما، فأبحث عنه أكثر الخلاصة إما في السجن الصحية أو السجن الضعيفة. والشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة لي هامة، فحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال، وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله.
جزاكم الله خير، يعني ضيعنا منك الوقت
أفضل،
ولكننا سعدنا
وفرت
وأنا
يعني أسعد أوقات حياتي أن ألتقي
بعلماء الحديث.
الله يجزيكم الخير.
بالذات لأنه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة.
هذا على ذمة الراوي.
لأنهم ورثة
أنبياءنا صحيح. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.
ورثة.
نعم
على ان غيرهم من العلماء سيكونون في غمار الناس. وان كانوا اثقل كان لهم انوار اكثر وان لم يكونوا اثقل فهم كبقيه الناس.
نسال الله يجعلنا من العلماء واهل الحديث من ورثه الرسول عليه السلام.
الحديث هذا اللي هو بيقول عنه على المنبر هو يعني في شيء يعني هنا لفت انتباهي له.
انا اقول لك ايه هو
عرفته تفضل.
اذا ما دام عرفته تفضل.
هو ان الصحابه سمعوه ما نقله الا عمر.
لهذا الاعتراض لما قاله على المنبر لماذا كان الحديث غريبا. لانه علقمه والتيمي محمد بن ابراهيم التيمي ثم جاء يحيى بن سعيد الثالث هو اللي اشاعه ونشره.
هو صحيح من هذه الجهه
انما كيف يكون قيل على المنبر وكيف لا يقول من الصحابه الا عمر.
هذا الاشكال لا اشكال فيه لان الغرابه كالصحه والحسن والضعف هذه كلها امور نسبيه. الذي يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا هذا بالنسبة لما وصل إليه، وقد يأتي آخر ويقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه وجد له شاهد. وقد يأتي ثالث فيقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه وجد له شواهد. فكل صادق فيما يقول بالنسبة إليه وأشدهم توفيقا من أصاب الحقيقة. وهنا جاء قول عليه السلام المعروف لديكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد، ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. يعني مقصود الغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ، بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه، يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وهو ثقة، ما في مجال للغمز والطعن في حظه، ثقة حافظ، لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث المفترض بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الإمام الزهري بإسناده الصحيح. فيقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب، أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري. أين التلاميذ الآخرون؟ ما رووا هذا الحديث؟ فيقولون في مثله هذا حديث صحيح غريب. قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا او مستفيضا من طريق اخرى غير طريق الزهري بالمرة، مع ذلك لا يزالون يقولون حديث صحيح غريب، اي بالنسبة لهذا الشيخ. اما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى الا من هذا الاسناد ويتفرد به الراوي الثقة، ويقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا. فهنا في حديث انما الاعمال بالنيات إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية، لأن الحديث لم يأتي بإسناد صحيح من غير هذا الطريق، لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. فإذا إذا جاء الحديث في غرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء، ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس ليس من الضروري في كل حديث خطب به الرسول عليه السلام على ملأ من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس، هذا ليس من الضروري، لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة، وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد، لأننا نعلم أن العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية، فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين، فإذا نقل الحديث ناقد فقد سقط الفرض عن الآخرين. نعم.
لا شيخ
بلى ما عاد يتكلم،
هذا خارج يا شيخ
بيهم
بالتحديث مثل هذا إنما تعمله مهمة الدين دي يعني النووي وكاتب عن
فضل في الإسلام
فضل الإسلام فلابد لأنه كان نروع عن عدد من الصحابة، حديث مثل هذا بالذات مهم فكون يروى بطريق واحد هذا يدل على أنه لعل الرسول قاله أمام عمر فقط.
يجعل لعل يا أستاذ عند ذاك الكوكب.
لعل أمال كيف كيف
أنا بقول كلاما لإقناع أهل الريب والشكوك، وقد بدأت في هذا الإقناع حين قلت إن نقل العلم فرض كفاية وليس فرض عين، لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي أن ينقله أشخاص، أنا أقول ينبغي هذه اللفظة ليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، إنما هو مجرد الرأي كويس، لكن هذا الرأي يخالف القاعدة التي تفرق بين الفرد الدفاعي والفرد العلمي إلا إذا كان هناك استثناء.
وعليكم
وعليكم السلامة الله.
كيفك شيخي؟
أهلين دكتور. وصل بي الحديث آنفا إلى أنه الأمل أو الدعاء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يكون قد نقله عدد كبير، هذا أمل يطمع فيه كل من يرغب في أن يكون الحديث النبوي بصورة عامة، لا شك فيه إلا العامة، لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، أو تقول يا شيخ ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ كويس. فربنا يبتلي عباده بالشر والخير. فتنة يعني ابتلاء. من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة. كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا. بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى. لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بدنا علم مصطلح لي ولا تراجم رجال الحديث وهم بالحروف المؤلفه، بتقول 50,000 بتقول 100,000 كل وزياده. كنا استرحنا، ولكن حكمة الله كي يظل دولاب العلم دائر وماشي إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي. كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، فبين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم،
لازم نرجع للمجلد الأول.
أنا كنت آنفا أتكلم عن كتاب المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة.
مثال كان هذا الشيخ.
نعم، هذا الكتاب كنت أحدث مع صاحبي، ألقته منذ نحو 30 سنة. قلت له العلم في ازدياد، والعلم لا يقبل الجمود، ويستحيل أن يظل هذا الكتاب الذي ألفته في شبابي. أنا الآن في السن 74 بالتاريخ النصراني، وفي 76 بالتاريخ الإسلامي. فإذا هذا ألف في أول شباب يعني. لا يمكن أن ينجو من الخطأ، فلا بد من إعادة النظر. ولذلك نحن نقول في كتبنا التي نعيد طباعتها الآن بعد إعادة النظر فيها، طبعة منقحة ومزيدة، منقحة ومزيدة. وأنا أعجب من كثير من أهل العلم، وربما ألفوا كتابهم من عمر أقدم من عمر هذا الكتاب، يعاد طباعته كما هو. بعض الناس لا يقدرون هذا الأمر. عندي هذه الرسالة، اقرأ.
الحديث الضعيف في سر الحديث الصحيح واستدراج مساجد الشيخ محمد ناصر الفيضاني. أحد الناس بعد هذا.
أحد الناس.
رمضان.
رمضان محمود عيسى. من السودان.
من السودان.
أنا أريد أن أقول شيئا لا افتخار، ولكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث. أنا بالطبع أعيش في هذا العصر، أعرف النواقص العلمية والمنطلقات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، وأعرف أن هناك سننا كانت مهجورة يعرفها بعضهم ولا يفعلونها ويجعلهم الجميع. من هذه السنن التي افتتحها هذا الرجل بقوله بعد البسملة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أنا أقول قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته بهذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام ولا رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إن توجه إلى نقل هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية لخطبة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الآية الأخرى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في موضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. نقول ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب سلسلة أحاديث صحيحة للشيخ محمد ناصر بن ألباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة صحيحة، وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات سلسلة أحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة فعزمت على جمعها، فقد شعرت وطبيها فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. صحيح أمر عظيم بلا شك، لكن على هذا الوزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين ولئيم المجتهدين هذا يجوز وهذا لا يجوز. هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحقد نفيس. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أنه هذا يصحي وهذا يضعي كل له اجتهاده. طيب إذا هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث وعلم وبدون اجتهاد. وإلا توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا الخلاف أمر طبيعي كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إذا ما رحنا ربه. لكن مع كل بحثه يعني في علم الحديث، انظروا الآن، وإنه من المحسف المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقات العلمية لذلك، كأن هذا عم يرد على مشفق أو شيخ طريقة. ومن المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان لا يحسن القول لا يحسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن من إمام الناس ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. فليعلموا أنه لا دين إلى دين الكتاب والسنة، وأن التقليد الأعمى غير دليل، بغير من غير دليل كفر بالله العظيم. وقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. هذا عم يرد على مؤلف العزيز. أبدا. ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق الرؤوس، ومن أصدق من الله قيل به بآيات، فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون. وإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخره. إذا تكلم الله ما قبل بعد الحديث ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم بس، واسناده في مستدرك الحاكم ضعيف، ولولا أنا وجدت ما يعضده ويقويه لبقي إيش على ضعفه. فأين هؤلاء من ذلك؟ وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع؟ أم أبيض وأكمل من الله ورسوله؟ كلا. إذا تكلم الله، اسمع تثم، إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخرس البشر. شو جاب الكلام؟ مبعوني ابتدائي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد، فأما عن منهجي في تخريج هذه الضعيفة بقول الأخير، وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي، فهو معتمد لدي. ترى أحسن، ترى أما يشمله كلام السادس، فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث، يحكم على الحديث الضعيف لأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه، وعلى الصحيح بأنه ضعيف يترى هو معصوم، وينكر على الناس الذين يخلقون بنا. ترى هو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف؟ يحكم على كلامه لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس. يعني هذا كمثال ما ذكرته لكم آنفا أو أول الكلام، أنه بنين الآن لأناس ما يقدرون العلم، يظن أنه مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر حديث، فلان إلى آخره، ممكن يقول لا بأس به آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة، ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بحثه.
السودان حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، وهم نشاط في هذه الأيام كبير، فلعله يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا وأين هو من معرفته بتخريج الحديث من الكياسة الطويلة؟ فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا
هو سيدي. المقصود أن المقدم يبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب والمشايخ الطرق في بحث علمي قد أخطئ أنا فيه وأصيب، وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيدة كتاب من 20 سنة لا أقل. فلا يمكن أن يبقى كما هو على حق فينا، لأنه ما هو تنجيم من عميد المحكم.
من ألف فقد السرد كما يقولون،
يقولون هكذا.
ولكن
صحيح
هذا مش أهلا لأن يرد
أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس، إن كنت أصبتم أيدوني، وإن كنت أخطأت قاوموني كما قال الخليفة الأول. هنا صحيح أنه اللي ما أمر معروف لدى أهل العلم.
لا يضيء البحر أمكى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر.
هذا صحيح.
هذا
نسأل الله عز وجل.
إذا كان كتابه، إذا كان كتابه كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا.
هذا صحيح.
السؤال الأخير يا مولانا.
مدنا بمددك.
بارك الله فيكم. كم مولانا يعني. مولانا لها معاني كثيرة كما تعلم. المحلل الإمام ابن حزم، ما رأيكم في أحكامه؟ يعني
الإمام ابن حزم هو رأيش معناه مشاهد.
نعم
هو إمام فاذا، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الامر الاول قسوته في قلمه في رده على خصومه. الشيء الاخر شدة جموده على ظاهريته. وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون اخيرا، انه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بان الاسماء الالهيه اسماء ليس ضمنها معاني. فاذا قرا القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الامور وسيستفيد منه علما جما، لانه امام مجتهد لا يقلد في دين الله احدا.
نعم
ما هو المقلد، إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا ما هو المقلد، إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي ابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي الملأ، فهل يكون مثله مقلدا وهو يخالف إمامه في ثلثي ما ذهب إليه؟ وأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطئ الإمام مالك، لكن هو بروايته الإمام مالك موطئه رواه عنه عديد من أهل العلم المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع المتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. أما موطئ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع لحنيفة بخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ إمام أبي حنيفة وهم يغلب عليهم التمذهب بمذهب أبي حنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ لإمام محمد بينهم، ذلك لأنه أولا رواية الإمام محمد ثانيا فهنا تكمن الفائدة هذا الموطأ، فينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقتنوا هذا الكتاب لأن فيه علم، فهو ينكر الحديث من طريق ناس هو قال ما لكم من الكلام إلى أصله. يقول ابن الشيباني يقول وبهذا نأكل وبه يقول كافة علمائنا، أحيانا يقول وبه نأكل خلافا لأبي حنيفة ولذلك فهذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل هنا بيت القصيد كما يقال أن الإمام محمد صحيح من كلامه أبي حنيفة لكنه ليس مقلدا، كذلك ابن حزم ليس مقلدا لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة، وهي أن الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتمد على رأسه للتأويل، أولئك أول النصوص العقيدة، أولئك أول النصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
هذا هو كان وشكر الله لك
استفدنا كثير
استفدنا كثير حفظك الله.
أقول السلام عليكم ورحمة الله.
أخرج معكم.
لا 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 خليك خليك لا 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 عشان ال
الله لا إله إلا الله
ربي حكيم عليم. الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله بي حفيا منذ نعومة أطفال، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبه. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو لأنه النحو يقوم فقط في الألفاظ. هذا أقوى وأهم
بارك الله فيك
أهلا مرحبا شاهد درست عليه وعلى بعض المشايخ الآخرين شيء أيضا من الفقه في مراحل ثلاث وشيء من النحو والبلاغ، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما، ليس حديثا. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه القصص؟ أنا أمير ذات الهمة، أيوة. وانتقلت بعد ذلك لدراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم نصر أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش رجل كان يشتري تركات مكاتب عنده دكان أمام المسجد الأكبر من مسجد بني أمية، يعني عرض الدكان أقل من متر، عرضة أقل من متر للداخل يعني، واجهت نحو متين ونصف، يبعث الكتب على الرصيف كل مرة، وفيها كتب أشكالها وألوانها، المسكين تجاه المسجد الأكبر، يبعث الكتب فيها الصالح والصالح كما يقال عندنا في دمشق، هذه وصلكم هذا الكلام يا داخل مصر لك ألوه مثلك ألوه، يا داخل مصر ألوه، يعني إن كنت صالح فيه صالح ألوه، وإن كنت صالح لا سمح الله فيه ألوه أيضا. فهذه الكتب يبعثرها، وكل إنسان ما هو هدف، وبلغت سيرة أيضا يقولوا عندنا في الشام، هنا علقت بختام في بعض أجزاء المنار، اتفتح أمامي الطريق، ومشيت في طريق الحديث، ثم إن شاء الله عز وجل أنني تعلمت مهنة ساعات من والدي، وكانت هي سبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هناك، لكن كنت حرا لا أزال بفضل الله حرا. هو هذا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة وساعتين من الوقت، أستخرج قوت يومي كفافا، أغلق الدكان للمكتبة الظاهرية، هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية، هذه كلها أحاديث، أين مرتبة على حروف الأجنبية الهجائية. الآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية، لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها، لكني قاربت أن أفارقها بوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترتها من ألوف من المخطوطات هناك، و مما يذكر ويروى شيئان اثنان وأذكرهما للتاريخ، لا أعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربية فقط بل وفي العالم كله والله أعلم، يوجد دكان مثلها ساعاتي مثلها مكتبتي في الداخل، أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي، أدخل إلى المكتبة لنص المحل من الداخل،
جاء وقت الظاهرية أغلقت المكتبة وذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يمكن الثاني أعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم يسر لموظف كبير في أي مكتب في العالم لو كان يريد الانتفاع. كيف ذلك؟ هذه المكتبة ارتفاعها، فأنا كنت أضع السدلة فأقف على السدلة مقلب الكتب، لأن هذه الكتب فيها ما هب ودب، مخطوطات، نتكلم الآن عن مخطوطات فيها ما هب ودب. هذا الكتاب كويس، سجلته في مسودة، أنا على السدلة، مش يعني مصعد كهربائي أو سدلم كهربائي الجسورة التي في بعض البلاد، لا، مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث، من رسالة قوامها مجلمة كراس إلى مجلدات فوق الدين جدا، ضخمة كبيرة، فمثل في تاريخ ابن عساكر، هذا صورة هذا 19 مجلد 19 هذا اختصر بدران سوري الموماني. هذا هو الأصل. المهم فبهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها، سجلت أسماءها. الوقت اللي ممنوع يدخل هذه المكتبة مكتبة مخطوطات، فأي إنسان يريد أن يدرس يقدم طلب ويعطى له كتاب واحد فقط. إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه. أما ربي عز وجل سخر لي الموظفين ومن جملة ما سخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة، ليست هذه اللمبات المنيرة الآن، لمبة صغيرة، فأعمل فيها نهارا وليلا، فأعمل حيث لا يوجد أحد من الموظفين إطلاقا إلا الحارس. فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة، حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أننا بحاجة إلى دراستها. بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات فقط صغيرة كهذه هنا، ثم صنفت هذه البطاقات، جمعتها تحت أسماء مؤلفيها، كل مؤلف وما له من الكتب، ثم وضعت لها فهرسا. لو رأيت الفهرس أرجو الفهرس، لا معليش، فشوف الفهرس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها، الفقر المدخل الذي مش هذا المخطوط، المخطوط الذي هو أصل هذا هو يعني هذا ترجيه هذا هو يعني هذا المخطوط، شوفوا يا هون يا هون، أنتوا أجهد نهيل يمكن موهن يكون هناك دعوه إذن المهم أصل هذا عبارة عن فهرس يعني كتيب كهذا ويه من هذا الورق، شوف الورق، هذا ورق الصر، صر البضاعة السكر والشاي وإلى جلبت فيه نعم. كان الحمد لله. الجنوب على قدر مشقة. اي نعم. ألفت فيه رسم من هذا الورق. البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق. صار عندي فارس. بعده وضعت الفارس بين يدي. الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب. المرحلة الأولى وعدت على الشغل كتبت الأسماء والعناوين. جاء دور المرحلة الثانية وهو قراءة هذه الكتب. هنا لابد من طلب نظامي. لكن انا ما اطلب كتابا واحدا على اسلوبي. قد اطلب كتاب تاريخ المعاشات المجلدات. فربنا سخر هؤلاء لي فياتونني بما شئت من الكتب. ادرس الكتاب واعطيه ترجمه. البطاقات اسماء فقط للكتب المؤلفين. الان اعطي ترجمه موجزه. المؤلف اولا ثقة ليس بثقة. ثانيا الكتاب ايش موضوع؟ هل هو في الاحاديث؟ هل هو في السيرة؟ هل هو في تراجم الصحابة؟ واذا كان في تراجم الصحابة في احاديث ولا ما في احاديث الى اخره. المرحلة الاخيرة بعد ما انتهيت منها تسمى الزيارات. لنا صديق يعرف منطلقي في عملي العلمي تماما. رجل حلبي اسمه عبد الرحمن الباشا كان موظفا في الرياض في بعض المدارس. كانه توفي رحمه الله اخذ مديرا للمكتبه الظاهريه. سارع صاحبنا إلى هذا المدير قال له فلان عنده فهرة لبعض المخطوطات الظاهرية في هذا الفهرس كتب لا يعرفها فهارس المكتبة الظاهرية. فعلا لأنه في كتب جاية في الفهارس عندهم كتاب في الحديث. لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم كتاب وعرفت مؤلف الكتاب فسجلت هذه الحقائق في فهرس. قال عنده فهرس كذا وكذا. فلو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطلع هذا الفهرس. قال له خلي المؤلف يكتب لي نماذج ببطاقات نفس الأصول المتبعة اليوم. ففعلت رأسا قدم البطاقات بمجمع العلمي هناك مجمع العلمي العربي وهو اتجاه المكتبة الظاهرية باب المقابلات. وافق المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك إلى الدور الأخير. هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني. أدرسه كلما عثرت على حديث سجلته من هذه الورقات. فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في وراء صف ثاني. فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها. هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه. ولا شو بدريني أنا بدي هاجي من 10 سنوات من دمشق إلى هنا. كان بي حفيا وله الفضل والمنة وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة
بإذن الله. أقول لكم إذا
نزلت البر بيتنا
بيتكم هناك يا مولانا.
الله خير
يعني من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الزيوت.
جزاك الله خير
تفضل. الله يكرمك. كنت عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة بيتك هناك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
طيب على عمال كل ساعة قواك الله يشفيك الله يحفظ عنك دائما يأكل معنا يا رب العالمين سبحان الله الظاهر علينا جماعة طيبين
يا الله
هناك رجل شيخ كان يخاف من اللصوص في الدار فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه فجاء لص فمات طب الكهرباء مسكته حتى قضي عليه فماذا على هذا الرجل؟
على ايه؟
ماذا تعرف؟
ان كان يعلم ان الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ.
نعم. زي سؤال من مصر بيقول لي على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر.
على إيش الإشكال؟
على الحجاب يعني على النقاب ذات نفسه.
إيه.
بيقول إن هو مثلا في ناس بيقول عليه إن هو بدعة نقاب مستحب وبيقول عليه فريضة فهو واحد الإشكال ده.
الجواب في كتاب الحجاب.
أما هو قرأ في كتاب السؤال.
طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ وعليكم السلام والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء يجوز الكشف والستر أفضل هذا هو الوسط
سألني برضه سؤال بيقول لي على عملية العذر بالجهل العذر بالجهل أنا
أخي يختلف مبارس أني أعادهم هاتفيا العذر بالجهد تارة يعذر وتارة لا يعذر ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية قد يكون معذورا في كل منهما وقد يكون غير معذور في كل منهما وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر وهكذا والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وبائع وشائع مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك فهذا غير معذور وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كالمجتمعات الكفرية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتور وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما فحينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة عرفت الفرق؟ عليكم السلام أهلين
عليكم بالنسبة للحمامات في هالأيام فبيكون فيها دورات المياه فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو وسخ الإنسان ذكر الله عز وجل فيها دورة
المياه
إيش يعني الحمام بالنسبة للغوث نصحانة
إيش الإشكال يعني ما شايف
لأن الرسول سماها عن ذكر الله عز وجل داخل دورات المياه
أنت تقصد الحمامين في الدور يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية من الحوض وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها لا رأس من ذلك إطلاقا لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته هذا هو المحظور فإذا هو انتهى من ذلك
السنجة والثبرة وقام إلى المغسلة ولابد من التسمية في ذلك. هذا ليس في أي شيء لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حماس المرحاض في زاوية هذا المكان. فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة. فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من هذا الإنصاف. واضح؟ غيره.
بالنسبة للمتعة عند الشراب ممكن أن يقطع الشراب؟
ممكن.
سألته لو كان مقطوع؟
ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟
يعني مخروق
مخروق يعني. إيه؟ ولو كان مخروقا أخرق من دين داود. ماي غيره حكم ايه من البدع العصر الحاضر وبسبب اهمال المسلمين والسنه تسويه الصفوف. والسلام عليكم.
السلام عليكم
وبركاته. إذا كان هذا الضد يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟
أبو العثمية شيخي تقول أي شيء.
مرحبا كيف حالك؟ عليكم السلام. شلونك؟ يا أخي أنت بدك حساب منا الله يرضى عليك.
أنا علي ننهي معها الشغلة يا شيخنا.
كيف؟
ننهي معها الشغلة بسيطة.
إيه؟
وبعدين نتحسب إحنا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
اللهم آمين.
طيب.
أبو العثمية الذي يكتب الشعر هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كتبه؟
ايش هو؟
ابو العتاهية.
ايه؟
هل له اي شيء علم في الاسلام؟
ما نعرف انه من العلماء الا انه من الشعراء فقط. بس.
سؤال الشيخ.
نعم.
لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت.
ما في جماعة ثانية.
ما في جماعة ثانية لو أذنت وقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي.
صلي واحدة.
وفي واحد بعد ما دخلت الصلاة وقف جنب مني على أساس يهتم بيا. شو أساوي؟
أعمل له هيك إشارة. ابعد. ابعد.
دلوقتي في كنت قلت لي قبل كده إن في فرق بين الأذان للصلاة الفجر حوالي 25 دقيقة أو 30 دقيقة هنا. دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة.
بيظهر الصبح قبل؟
بعد.
مش
بعد. يعني ما هو الأذان بيأذن قبل
معروف. والفجر بيطلع بعد.
قبل الفترة اللي انت
قلت
لي قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها 25 دقيقة بصلي انا السنة.
لا ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض.
بصلي جماعة في المسجد.
جماعة ثانية ما في.
لا جماعة أولى في الصلاة الفجر.
والخمس.
ها؟ يعني 25 دقيقة بيكون هم الصلاة.
بعد 25 دقيقة معلش.
ماشي.